الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبقي عندنا بعض الفوائد التي تتعلق بالباب الذي قرأناه الليلة الماضية في آخر الدرس، باب الزكاة من الإسلام. فهنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ورد في رواية عند الإمام مسلم: أفلح وأبيه إن صدق. فهنا حصل بحث كيف يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه، ووقتها صلوات الله وسلامه عليه عن الحلف بغير الله. وأهل العلم لهم في هذا مسلكان: المسلك الأول بأن هذا خرج يعني ككلمة تجري على اللسان دون قصد الحلف أصلا، فبعض الكلمات ينطقها العرب لا يريدون معناها. ومثلوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، في حق بعض أمهات المؤمنين، وهي صفية بنت حيي، لما أخبر صلى الله عليه وسلم أنها حاضت ولم تطف بالبيت طواف الوداع، فالمراد أن بعض أهل العلم سلكوا هذا المسلك الذي فسروا به قول النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، فإن هذا ظاهره أنه دعاء على أم المؤمنين صفية بنت حيي بأنها يصيبها الموت أو المصائب أو ما إلى ذلك، وليس هذا مرادا. لا يمكن أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين صفية بمثل هذا. فقالوا هي كلمة تجري على ألسنتهم، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لمعاذ رضي الله عنه: ثكلتك أمك، ومعنى ثكلتك يعني فقدتك. فهو ظاهره أنه دعاء عليه بإيش؟ دعاء عليه بالموت، وليس الأمر كذلك، وإنما هي كلمة تجري على اللسان يقصد بها تعظيم الأمر ونحو ذلك. فهذا منحى لبعض أهل العلم، ولعله منحى الأكثرين من العلماء، قالوا: أفلح وأبيه، ليس هذا حلفا وليس قسما، وإنما هي كلمة من الكلمات التي كانت تجري على الألسنة دون قصد الحلف أو اليمين، وهذا يشبه تماما اللغو، كقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فيقولون هذا كلام خرج على اللسان لا يقصد معناه أصلا. وبعض أهل العلم، ولعلي أميل إلى هذا، سلكوا مسلك التحقيق في ثبوت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبنوا على هذا المبحث أنهم لما جمعوا الطرق وجدوا أن هذه اللفظة انفرد بها الإمام مسلم في بعض طرق هذا الحديث، فلما جمعوا روايات وجدوا أنهم فرد بهذه اللفظة أحد الرواة، وأن بقية الرواة لهذا الحديث لم يذكروا هذه اللفظة، فحكموا على هذه اللفظة بأنها شاذة وهذا هو الذي أميل إليه. وإن كان الحافظ ابن حجر في شرحه مال إلى غيره، لكن قد مال إليه بعض أهل العلم، ولبعض إخواننا من طلبة العلم بحث جمع فيه أحاديث طرق هذا الحديث، وهو أخونا الفاضل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الوصابي العبدلي حفظه الله تعالى، وخرج فيه بشذوذ هذه اللفظة في هذا الحديث أفلح وأبيه، قال هذا لا يثبت، والصحيح هو ما جاء في الطرق التي عند البخاري المتفق عليها. ففي المتفق عليه لم يأتي وأبيه، إنما هي رواية عند الإمام مسلم، فلما جمعوا الطرق وجدوا أنه لم يرد هذا في كل هذه الطرق، إنما انفرد بها أحد الرواة. طيب، هنا يقول الحافظ، نقرأ بحثه على كل حال، قوله أفلح إن صدق وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، ولأبي داود مثله لكن بحذف أو. فإن قيل ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالأباء، أجيب بأن ذلك كان قبل النهي. هذا واحد، وطبعا هذا الجزم به يحتاج إلى دليل، كان قبل النهي يعني يحتاج إلى دليل. أجيب بأن ذلك كان قبل النهي، أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، كما جرى على لسانهم عقرا حلقا. يقول هنا في الحاشية، وكأنه الشيخ ابن باز رحمه الله، بوزن غضب يقال للمرأة إذا كانت مؤذية مشؤومة، أي عقرها الله وحلقها الله حلقا. طيب، وما أشبه ذلك، تتمة كلام الحافظ، كما جرى على لسانهم عقرا حلقا وما أشبه ذلك، أو فيه إضمار اسم الرب، أو فيه إضمار اسم الرب، كأنه قال ورب أبيه. وقيل هو خاص ويحتاج إلى دليل. وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال هو تفصيل، وإنما كان والله فقصرت اللامان. نعم، يعني أنها تصحف، والله تصحف إلى إيش؟ إلى أبيه، يعني قصرت اللامان هنا بمعنى أن اللام صار جزء منها الجزء الأعلى، فصارت كأنها وأبيه. واستنكر القرطبي هذا وقال إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة، يعني أن الثقة روى هذا فلا يجوز أن نتهمه بالتصحيف، لأن الأصل طبعا كما هو معلوم عدم التصحيف. وغفل القرافي، وهكذا ضبطه القرافي، لأنه منسوب إلى القرافة، وسبب تسميته بالقرافي أنه كان يأتي للدرس من جهة الجبانة، فلما كان يأتي دائما من جهة القرافة التي هي المقبرة يعني سموه القرافي. نعم، القرافي بالفتح القرافي وليس القرافي. وغفل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ وأبيه لم تصح لأنها ليست في الموطأ، وكأنه لم يرتضي الجواب فعدل إلى رد الخبر وهو صحيح لا مرية فيه. الحافظ يميل إلى تصحيح الخبر بلا مرية، ولكن كما قال ابن المديني رحمه الله إن الباب لا يتبين خطأه حتى تجمع طرقه. فكما قلت في درس الليلة إن الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ، لكن إذا تبين ذلك بقرينة وجب العدول إليه. فلما جمع الطرق الحديث من عند البخاري ومسلم وغيرهما، وجد أنه انفرد هذا الراوي بهذه اللفظة، ولا شك أن غيره ممن لم يذكرها أثبت منه. فعلى قواعد هذا العلم يقتضي أن يحكم عليها بأنها لفظة شاذة، وأن المحفوظ في هذا الحديث أفلح إن صدق. نعم، قال وهذا بخلاف قول المرجئة. طيب، وهو صحيح لا مرية فيه، وأقوى الأجوبة الأولان طيب ثم تكلم عن المثل أفلح إن صدق، يعني هذا فيه شهادة له بالفلاح. وقال ابن بطال دل قوله أفلح إن صدق على أنه إن لم يصدق فيما التزم لا يفلح، وهذا بخلاف قول المرجئة، فإن قيل كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر المنهيات، أجاب ابن بطال باحتمال أن يكون ذلك وقع قبل ورود الفرائض، ورود فرائض النهي، وهو عجيب منه لأنه جزم بأن السائل ضمام، وأقدم ما قيل فيه أنه وفد سنة 5 وقيل بعد ذلك، وقد كان أكثر المنهيات واقعا قبل ذلك، والصواب أن ذلك داخل في عموم قوله فأخبره بشرائع الإسلام. إذن القصة كانت أطول مما رواه الرواه، لكن اقتصروا على الأمور المهمة، واقتصروا على هذا الكلام العام أنه قال لا أزيد ولا أنقص، أي على ما افترض الله علي، أي لا أفعل محرما ولا أترك واجبا ولا أزيد على هذا، لا أفي بتطوعات، هذا معنى الكلام. قال والصواب أن ذلك داخل في عموم قوله فأخبره بشرائع الإسلام كما أشرنا إليه. طيب يقول فإن قيل أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح أنه لا ينقص عن هذا الشيء، وأما بأن لا يزيد فكيف يصح؟ أجاب النووي بأنه أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحا، لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى. فإن قيل كيف أقره على حلفه، لأن الرجل حلف قال والله لا أزيد، فإن قيل كيف أقره على حلفه وقد ورد النكير على من حلف ألا يفعل خيرا، أجيب بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض، فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحا منه. وقال الطيبي يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه على طريق المبالغة في التصديق والقبول، أي قبلت كلامك قبولا لا مزيد عليه من جهة السؤال ولا نقصان فيه من طريق القبول. وقال وهذا فيه نظر طبعا. وقال ابن المنير يحتمل أن تكون الزيارة والنقص تتعلق بالإبلاغ، لأنه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم. قلت والاحتمالان مردودان. طبعا أنا وإن كنت تسرعت في الاعتراض على كلام الطيبي، لكن هذا الحافظ رد القولين معا. قلت والاحتمالان مردودان برواية إسماعيل ابن جعفر التي فيها نعم، فإن نصها لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، يعني واضح أنه يريد الزيادة والنقصان في الفريضة، لا ينقص عن الفريضة شيئا ولا يزيد عليها. وقيل مراده بقوله لا أزيد ولا أنقص أي لا أغير صفة الفرض، كمن ينقص الظهر مثلا ركعة أو يزيد المغرب. قلت ويعكر عليه أيضا لفظ التطوع في رواية إسماعيل بن جعفر والله أعلم. إذن هو الرجل حلف ألا يتطوع، لا يزيد على الفريضة، والفريضة إما فعل واجب وإما ترك محرم، أي لا يزيد على، اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا معناه أنه قد حلف أن يأتي بما وجب عليه من إيش؟ من إيمان، وهذا كاف في النجاة، هذا كاف في النجاة. أما الإتيان بالمستحبات وترك المكروهات فهذا زيادة، هذا زيادة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب اتباع الجنائز من الإمام. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن. قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. انتهى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اتباع الجنائز من الإيمان. وطبعا يترجم الآن تقريبا لكثير من شعب الإيمان أنها داخلة في مسمى الإيمان، ويستدل بالأحاديث التي يقيد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبول الأعمال بأن تكون إيمانا. نعم، فاستدلاله صحيح وفي محله قطعا. باب اتباع الجنائز من الإيمان، وهو عمل. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي، هذا الراوي من الرواة الذين يعني لا يروي لهم البخاري كثيرا، وقد لا يكون روى له إلا هذا الحديث، لكن ننظر. يقول الحافظ: المنجوفي هو بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم وبعد الواو الساكنة فاء، نسبة إلى جد جده منجوف السدوسي، وهو بصري، وكذا باقي رجال الإسناد غير الصحابي. يعني لم ينزل البصرة أبو هريرة. وروح، طيب انتهى، هذا لم يأتي بعد. قال حدثنا روح، ذكر الحافظ أنه ابن عبادة، أنه ابن عبادة القيسي بالقاف والسين. قال حدثنا عوف، هو ابن أبي جميلة المعروف بالأعرابي، كان يقال هذا له لفصاحته، ليس لأنه من الأعراب، ليس لأنه من البدو. يقول الحافظ: وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم، الأعرابي بفتح الهمزة، وإنما قيل له ذلك لفصاحته. عن الحسن ومحمد، وهما قرينان من التابعين، من رؤوس التابعين بالبصرة، الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري، ومحمد ابن سيرين رحمهم الله تعالى. عن أبي هريرة، طيب، عن الحسن ومحمد. يقول الحافظ، طيب، تتمة الكلام عن عوف ابن أبي جميلة الأعرابي، وإنما قيل ذلك له لفصاحته، وكنيته أبو سهل، عوف يعني عوف ويكنى أبا سهل، وكنيته أبو سهل، واسم أبيه بندويه بموحدة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم دال مهملة، بندويه بوزن راهويه، وطبعا يجوز راهوية وراهويه، ويجوز بندوية وبندوية، لأن كل الأعلام التي هي على هذا الوزن يجوز فيها الوجهان، سيبوية وسيبويه وهكذا. نعم، فبندويه أو بندوية. قال: والحسن هو ابن أبي الحسن البصري، ومحمد هو ابن سيرين، وهو مجرور بالعطف على الحسن، فالحسن وابن سيرين حدث به عوفا عن أبي هريرة، إما مجتمعين وإما متفرقين. فأما ابن سيرين فسماعه عن أبي هريرة صحيح، وأما الحسن فمختلف في سماعه منه، والأكثر على نفيه وتوهيم من أثبته، وهو مع ذلك كثير الإرسال، فلا تحمل عنعنته على السماع، وإنما أورده المصنف كما سمع إذن هنا عندنا أمر مهم، أن رواية الحسن عن أبي هريرة حكم عليها الحفاظ بأنها إيش؟ بأنها مرسلة، يعني فرجحوا أنه لم يسمع من أبي هريرة، فهذا العطف لا يقتضي السماع. والحافظ كما قال البخاري رحمه الله كما قال الحافظ أورد الرواية كما سمع كما وردته. نعم. قال: فأما ابن سيرين فسمعه عن أبي هريرة صحيح، وأما الحسن فمختلف في سماعه منه، والأكثر على نفيه وتوهيم من أثبته، وهو مع ذلك كثير الإرسال، فلا تحمل عنعنته على السماع، وإنما أورده المصنف كما سمع. وقد وقع له نظير هذا في قصة موسى، فإنه أخرج فيها حديثا من طريق روح بن عبادة بهذا الإسناد، وأخرج أيضا في بدء الخلق من طريق عوف عنهما عن أبي هريرة حديثا آخر، واعتماده في كل ذلك على محمد بن سيرين، والله أعلم. يعني والرواية عنده متصلة من بين محمد بن سيرين وأبي هريرة، فأغناه ذلك عن أن يعني يعتمد على رواية الحسن عن أبي هريرة. طيب، فائدة مهمة، فائدة حديثية طيبة. قال: نعم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم، فدل على أن ثواب اتباع الجنائز إنما هو في حق المسلمين يعني فقط، فلا يجوز أن يقال إن هذا الأجر الكبير هو أيضا في اتباع جنائز غيرهم. من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، هنا يقول الحافظ تمسك، وقد تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل، يعني من أجل لفظة إيش؟ اتبع. نعم. وقد تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل، ولا حجة فيه، لأنه يقال تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر به فمشى معه، وكذلك اتبعه بالتشديد وهو افتعل منه، فإذا هو مقول بالاشتراك. طيب، وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر في المشي أمامها. وأما أتبعه بالإسكان فهو بمعنى لحقه إذا كان سبقه، ولم تأتي به الرواية هنا. وردت روايات في جواز المشي أمام الجنازة وعن يمينها وعن شمالها وخلفها، وردت، وقد صحح شيخنا الألباني رحمه الله هذه الروايات في كتابه الفذ أحكام الجنائز. وأما الركوب فرجح أن الراكب لا يمشي إلا خلف الجنازة، يعني أن الماشي يجوز له أن يمشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وأما الراكب فإنه لا يمشي إلا خلفها. هذا تقريبا ما مجموع ما خلط به في هذه المسألة. قوله: طيب، نعم، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وهذا موضع الشاهد، إيمانا، أن هذا إيمان، فاتباع الجنازة إيمان، اتباع الجنازة إيمان، فهو من الإيمان، نعم، يزيد به الإيمان، ولا يحصل هذا لمن لم يتبع قطعا. وكان معه، أي مع المسلم، معه هنا يقول وكان معه ولا كان معها، إن كان معه رواية معه يكون المراد بها من؟ المسلم، لأن الجنازة مؤنثة، كان معها، وكان معه، إذن هنا هذا يعود على المسلم. يقول الحافظ: وكان معه أي مع المسلم، وللكشميهني معها أي مع الجنازة، وكان معه حتى يصلى عليها. نعم، هنا قد يحتج البعض بيصلى هذه أنه هو يعني لا يلزم أن يشارك في ليش في الصلاة، لكن ورد هذا في بعض الحديث مقيدا بأنه هو لأنه هو إيش يصلي عليها، لا يحصل له هذا الأجر الذي هو قيراط إلا بإيش إلا بالصلاة عليها. طيب، لأن الحديث له تتمة حتى في هذه الرواية ومن في آخر الحديث ومن صلى عليها، إذن الاتباع لا يكفي. فهؤلاء الذين يتبعون الجنائز اليوم ثم يقفون خارج المساجد ليس لهم هذا الأجر، ليس لهم هذا الأجر. تجدوا يتبع الجنازة فإذا أدخلت إلى المسجد لا يدخل يصلي عليها، ويزعم أنه بهذا متبع للجنازة، وفي الحقيقة إنما يجامل فقط، ومثل هذا أجره في الدنيا لا أجر له عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حتى يصلى بكسر اللام ويروى بفتحها، إذن هنا روايتان، حتى يصلي وحتى يصلى عليها. فعلى الأول لا يحصل الموعود به إلا لمن توجد منه الصلاة، وعلى الثاني قد يقال يحصل له ذلك ولو لم يصلي. أما إذا قصد الصلاة وحال دونه مانع فالظاهر حصول الثواب له مطلقا، والله أعلم. يعني رجل اتبعها ليصلي عليها ثم لما قدمت للصلاة عليها انتقض وضوءه فما توضأ وجاء إلا وقد فرغ الناس من الصلاة على الجنازة، هذا يكتب له الأجر لأنه يريد الصلاة أصلا، من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، هذا هم بها لكن منعه مانع. نعم. قال قوله نعم وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. إذن هنا يقول الحافظ ويفرغ بضم أوله وفتح الراء، ويروى بالعكس يفرغ وإيش ويفرغ نفس الشيء، ويروى بالعكس. وقد أثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد، وهذا هو المعتمد، خلافا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط، يعني زعم أنه قيراطان للدفن وقيراط للصلاة فقال المجموع ثلاثة، لا هذا خطأ، القيراطان للصلاة والدفن معا، والقيراط لمن صلى ثم رجع. قال وسنذكر بقية مباحثه وفوائده في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. قال نعم فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن، طبعا هذه متابعة معلقة، يقول الحافظ تابعه أي روح بن عبادة، تابع روحا عثمان، نعم فعثمان تابع روحا متابعة تامة في روايته لهذا الحديث عن عوف. قال تابعه أي روح بن عبادة، وعثمان هو ابن الهيثم، عثمان المؤذن هو ابن الهيثم وهو من شيوخ البخاري. إذن هنا هذا التعليق يحتمل أن يكون موصولا، يحتمل لأن عثمان من شيوخ البخاري، لكن ينظر. قال وعثمان هو ابن الهيثم وهو من شيوخ البخاري، فإن كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة، لأنه وصل إلى عوف في الإسناد الأول بواسطة راويين، أحمد المنجوفي قال حدثنا من روح قال حدثنا عوف، فما وصل إلى عوف إلا بواسطة اثنين. أما إن كان سمع هذا من عثمان المؤذن مباشرة فيكون قد وصل إلى عوف بطريق بواسطة واحد فقط. لذلك علق الحافظ يعني علق هذا على سماعه من عثمان لهذا الحديث، وإلا فقد سمع من عثمان غير هذا. نعم، فهو من شيوخه. قال: فإن كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة، لكنه ذكر الموصول عن روح لكونه أشد إتقانا منه، ونبه برواية عثمان على أن الاعتماد في هذا السند على محمد ابن سيرين فقط، لأنه لم يذكر الحسن. إذن هنا في رواية عثمان تابع عثمان مؤذن قال حدثنا عوف عن محمد، يعني لم يذكر إلا محمدا واحد ابن سيرين عن أبي هريرة. طيب، قال: فكأن عوفا كان ربما ذكره وربما حذفه، وقد حدث به المنجوفي شيخ البخاري مرة بإسقاط الحسن، أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه، ومتابعة عثمان هذه وصلها أبو نعيم في المستخرج. قال: حدثنا أبو إسحاق ابن حمزة قال حدثنا أبو طالب ابن أبي عوانة قال حدثنا سليمان بن سيف قال حدثنا عثمان بن الهيثم، هو نفسه المؤذن، فذكر الحديث، ولفظه موافق لرواية روح إلا في قوله وكان معها، فإنه قال بدلها فلزمها، وفي قوله ويفرغ من دفنها فإنه قال بدلها وتدفن، وقال في آخره فله قيراط بدل قوله فإنه يرجع بقيراط، والباقي سواء. ولهذا الاختلاف في اللفظ قال المصنف نحوه، وهو بفتح الواو أي بمعنى. إذن هنا أفادنا الحافظ فائدة حديثية طيبة تتعلق بالفرق بين لفظة مثله ولفظة نحوه، فإنهم حتى لا يعيدوا الرواية مرة ثانية المثل، يعني يكتفون بذكر السند ثم يقولون نحوه أو مثله، إن كان المتن مطابقا تماما لكل لفظة في المتن الآخر يقولون مثله، وإن كان مخالفا في شيء بسيط والمعنى واحد يقولون نحوه. هذا فرق يعني اصطلاحي بين هذين المصطلحين نحوه ومثله. فإذا وجدت المتن متطابقا قلت مثله، اكتفيت بالسند، وإن وجدت المتن مختلفا في بعض الألفاظ مع اتحاد المتن تماما في معناه وفي مؤداه قلت نحوه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. باب خوف المؤمن، وهذا أمر طبعا يتفاوت الناس فيه، هل كل الناس يخافون أن يحبط عملهم؟ ليس. إذا الناس يتفاوتون في إيمانهم، إذا كان هذا من صفة المؤمن أنه يخاف أن يحبط عمله فإن الناس يتفاوتون في هذا، فحتى وإن وجد عند الإنسان لكنه لا يلزم أن يكون الناس كلهم سواء في هذا، فخوف الصحابة ليس كخوفنا أن يحبط عملنا، فهم أكثر منا إيمانا فخوفهم من ذلك أشد. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وهو هنا البخاري رحمه الله يعلمنا شيئا طيبا جدا، أن الإنسان إذا خاض في هذا في العلم فكلما تقيد بألفاظ الكتاب والسنة يكون أفضل. فهذا اللفظ مستفاد من الآية الكريمة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وهذا يصنعه كثير من أهل العلم الذين يعني ينصرون السنة وأهلها والحديث وأهله، تجدهم قدر استطاعتهم يحافظون على الألفاظ التي وردت بها النصوص القرآنية والحديثية، يعني قدر استطاعتهم يستقون عباراتهم من حتى فيما يستخدمونه من عبارات هم يحاولون أن يتقيدوا بالألفاظ القرآنية والحديثية قدر استطاعتهم. فهذا مسلك طيب ويدل على الاتباع حتى في اللفظ، يدل على الاتباع حتى أنه يعني لا يريد أن يأتي بشيء من عند نفسه. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، وما ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 97. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. وهذا الباب بعد أن شرع البخاري رحمه الله في بيان ما يدل على زيادة الإيمان بالطاعات، كأنه انتقل من ذلك إلى ما يدل على نقصان الإيمان بالمعاصي، وأن الإنسان الذي يخاف على إيمانه ليس كالذي يتجرأ على إيمانه، فهناك من يخاف على إيمانه وهناك من يتجرأ على إيمانه فيأتي بما ينقصه وإن كان لا ينقضه. فمثل هذا يعتبر ردا على المرجئة من وجه، وردا على الخوارج من وجه آخر، ففيه رد على الفرقتين أو على الصنفين. ولا شك طبعا أن هذا الباب من الأبواب التي صدرها البخاري بكثير من الترائع، يعني من الكلام في الترجمة، فيحتاج إلى وقت وإلى شيء من التؤدة في النظر فيه. فإن شاء الله تعالى هذا موقفنا بإذن الله تعالى. قرأنا الباب وبإذن الله، أما شرحه فبإذن الله غدا، ونكتفي بهذا القدر، وهو موقفنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.